نفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن، وكما تواعدنا اليوم أن ننقطع قليلا عن كتابنا لنخص هذا المجلس، وحتى كذلك المجلس المبالي الذي سيكون إن شاء الله يوم الجمعة، بالكلام عن بدعة المولد النبوي. بدعة المولد النبوي، هذه البدعة التي يعني عمت الأرجاء وانتشرت بين المسلمين انتشارا كبيرا، يظنها الشخص أنها سنة من السنن، وفي الحقيقة إنما هي بدعة من البدع، انتشرت انتشارا كبيرا في المسلمين لأسباب عديدة. نعم، فقلت هذا المجلس وكذلك المجلس الذي سوف يأتي إن شاء الله سوف نخصصه للكلام عليها، وما يتعلق ببعض الشبه المنتشرة فيها، والكلام أولا على البدعة، على البدعة وما هي البدعة. كثير منا ممكن جدا قد لا يعرف البدعة ما هي وما تعريفها، وفي الحقيقة كذلك أريد أن الواحد منا يعني يعرف نعمة الله عز وجل عليه أن شرح صدره للتوحيد وللإسلام الصحيح، بعدما من الله تبارك وتعالى عليه بالتوحيد، واجتهد كذلك أيضا في تعلمه ومعرفته والبعد عن نقيضه الذي هو الشرك بالله عز وجل، وكذلك ما عصي الله تبارك وتعالى بشيء من المعاصي بعد الشرك بالله مثل البدع. مثل البدع أيها الأخوة، البدع تتضمن الاستدراك على الشارع. الله عز وجل قال في محكم كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية جاء حبر من أحبار اليهود إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وربما وهمت إلى عمر، والقصة في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام، فقال: آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا، لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال له عمر: هذه الآية نزلت، وإني لأعلم متى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة، يوم عرفة، فكان إذن هذا اليوم عند المسلمين أيضا عيد، عيد مكاني، يوم عرفة يجتمع الحجاج في ذلك المكان. نعم، وكان كذلك اليوم عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة. إذن معنى أنها تتخذ عيدا بمعنى أن كل ما يريد الله عز وجل أن يتعبد به عباده من الشرائع والأحكام فقد اكتمل وانتهى. الإنسان يفرح عندما يتبين له طبعا يعني المطلوب به ويحصر ويكون أمامه، فإنه يجتهد في الإتيان به، ولا يبقى كذلك كأن الأمر مفتوح لزيادات وربما ما يدي إلى أين تنتهي. إذن فأيها الإخوة، البدعة عرفها العلماء واجتهدوا في تعريفها، وكان التعريف المنقح المحقق الذي ارتضاه كثير من أهل العلم وعزوه إلى صاحبه، هو التعريف الذي قاله الشاطبي رحمه الله. قال في تعريفها في كتاب الاعتصام كذلك، وهو كتاب من أشهر الكتب، بل ربما كل من جاء بعده فهو عالة عليه على هذا الكتاب، سيما من حيث التأصيل. التأصيل معنى بيان أصل البدع والشبهة التي تعترض وعلاقتها كذلك بعض الأصول وإلى آخره. وأما من حيث ذكر مفردات البدع فهذا كذلك يعني غيره من الكتب ألف فيه. إذن عرف الشاطبي رحمه الله بقوله: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. ثم أيضا أنبه قبل الشروع، المقرر أنني في هذا المجلس نقرأ الشبه والجواب عليها التي ذكرها الشيخ أبو عبد المعز محمد علي الفكوس في كتابه حكم الاحتفال بمولد خير الأنام عليه الصلاة والسلام. إذا من عنده الكتاب في بيته أو قريب منه فليحضره عنده قبل أن يشرع فيه. أظن أن غالب من هو معنا الآن عنده الكتاب، من الكتاب لكل حال، يعني لسنوات سابقة كان قد حصل عليه، من حصله إما بشراء أو بتوزيع أو نحو ذلك. والكتاب أظن غالب من هو معنا الآن عنده نسخة الكتاب. عنوان الكتاب رسالة صغيرة فقط، حجم صغير: حكم الاحتفال بمولد خير الأنام. قلت من هي قريبة منه في بيته يحاول أن يحضر ليتابع معنا في القراءة منه. وأوافق كذلك، قلت تعريف البدعة هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. هذا هو أيها الإخوة تعريف البدعة، قلت المحقق المنقح. وعندما قال طريقة فبمعنى أن صاحبها تراه ملتزم له يفعلها، ليس مرة ربما أو فعلها كذا أحيانا أو حين، ولكنها طريقة بمعنى يدأب عليه اليوم وغدا وبعد غد وإلى أيام. وقال في الدين، إذا يخرج بذلك ما كان من العادات. ما كان من العادات حتى ولو كان طريقة وليس في الدين فإنه لا يعتبر بدعة، حتى إذا سميناه بدعة فهو بالمعنى اللغوي إذا لم يكن جديد، إذا لم يكن قديما. كمثل أن الناس مثلا كل صباح يخرجون إلى عملهم، يبكرون عن الساعة الثامنة، يتصلون بأماكن عملهم يوميا، نعم، ويأكلون كذلك الطعام في مواعيد، ويأكلون كذلك الغداء والعشاء، وكذلك لديهم ما لديهم من ترتيبات كل واحد بحسبه في بيته في مكان عمله في إلى آخره. فهذه ليست طريقة في الدين، إذن فهي في أمور العادات فلا تكون بدعة بالمعنى الشرعي المذموم. طريقة في الدين، قلنا إذن في الدين لأن كثير من الناس ممن لم يسمعوا يوما ما الكلام في البدعة على هذا الوجه، فتراهم ربما يستدركون علينا، يقول لك أنت تقول كل شيء بدعة، كل شيء بدعة، كل شيء، كيفاش كل شيء بدعة؟ هاي الطائرات بدعة، والساعات بدعة، والبورتابلات بدعة، والسيارات بدعة، ما لا كل شيء بدعة. لا لا، قل لهم مهلا، لا ليس هذا هو البدعة. نقول طريقة في الدين، ما معنى طريقة في الدين؟ الله عز وجل أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا كيف نتدين، كيف نعبد الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل من أجل هذا الأمر، كيف نعبد الله تبارك وتعالى. وكل الرسل كذلك أرسلهم الله عز وجل من أجل أن يعلمنا كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نذكر الله، كيف نقرأ القرآن، كيف نزكي، كيف نحج، كيف نعتمر، كيف نفعل ما هي، كيف تكون معاملتنا مع الوالدين، مع الجيران، مع ولاة الأمور، مع الكفار، مع الحيوانات، إلى آخره. فما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا أمرنا به، ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا أمرنا به، ولا شيئا يبعدنا عنه إلا نهانا عنه. مكث صلى الله عليه وسلم 23 سنة وهو يعلم أمته دينه. فلذلك قال الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه عندما قال لهم من قال قد علمكم النبي، قال نعم علمنا حتى الخراء. الخراء معناه كيف نقضي حاجتنا. المسلم عندما يدخل إلى بيت الخلاء ويجب يلتزم في كل أقواله يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويجب برجله اليسرى. وحتى عندما يقضي حاجته نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الإنسان ثيابه ويكشف عن عورته قبل أن يجلس، فيجلس ويقضي حاجته، وبعد أن يقضي حاجته ويستفر ما يستفره من هذه الفضلات ينظف المحل إما باستجمار أو باستنجاء، ويقوم ويخرج من بيت الخلاء ويخرج برجله اليمنى ويقول بعد الخروج غفرانك. هذه أداب أو بعض آداب قضاء الحاجة. وهكذا كذلك عند الأكل، وهكذا أيضا عند الشرب، وهكذا إذا أراد أن يخرج من بيتي، إذا أراد أن يدخل بيتي، إلى آخر ذلك من التفاصيل التي إذا لم نعلم بها فإنما ذلك لقصورنا وقلة اجتهادنا، بمعنى أن الواحد منا تعريف البدعة. تعريف البدعة نعم. لا بأس على كل حال أن وسواء أيها الإخوة كانت البدعة سواء كانت البدعة حقيقية أو إضافية فهي بدعة تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا ما ليس منه من أحدث. أحدث الإحداث معنى الإتيان بشيء جديد لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا، إذن كلمة أمرنا في التعريف ماذا يقابلها؟ أبو أنس يوسف صويدق
نعم
التعريف ماذا يقابل في من أمرنا؟ من أحدث في أمرنا التعريف قلنا وطريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. وقال في الحديث من أحدث في أمرنا
في نهي قابل الشيخ في نهينا
لا في في التعريف. التعريف قال هي طريقة في الدين مخترعة. وقال في الحديث من أحدث في أمرنا أمر يقصد به أمر الشارع. نعم أبو نبات الضوان.
نعم الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعني من أحدث في أمر أي من يعني يعني ابتدع في سنتنا
أو في الدين. إحنا قلنا طريقة في الدين في الدين. إذن والحديث قال من أحدث في أمرنا أي في أمر الشرعي. نعم أي في دينه. إذن ولذلك البدعة البدعة لا تكون بمعنى الشرعي الذي ذمه الشارع إنما تكون في الدين. وأما البدعة التي تكون في أمور الصنائع في أمور العادات المآكل المشارب والمراكب ونحو ذلك هذه المخترعات الشارع لم يتعرض لها. نعم بل هي باقية على الأصل الإباحة بل ربما بعضها قد يكون مندوبا إليه إذا كان داخلا في تيسير أمور الناس وتسهيل أمورهم وإعانتهم ونحو ذلك. إذن هذا هو تعريف قلنا البدعة. قلت مهم أيضا أو قبل ذلك أرى أنه أن ربما بعضنا قد يحتاج إلى شيء من زيادة الفقه في معنى البدعة. قلنا البدعة تشمل ما إذا كانت اختراع عبادة لا أصل لها. ممكن واحد مثلا يبتدع ويتعبد لرب العالمين تبارك وتعالى بما لا أصل له في الشرع. كأن يقول مثلا هو في هذه الصبيحة دائما في الصبيحة يطوف بالبلد ويقرأ القرآن في طوافه هذا. نقول له هذه بدعة لا أصل لها. نعم بأكد علي
عليك. شيخ كنت بصدد يعني البدعة الحقيقية والإضافية فكلها بدعة. ثم قبل السؤال بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا شيخ وكأنها لم تكمل فائدة في هذا الحديث فقط.
قلت فقط سألت قلت في أمرنا أريد أن أقول بأن ما جاء في التعريف طريقة في الدين في الدين عم يقابل في الحديث من أحدث في أمرنا في أمرنا. إذن البدعة التي ذمها الشارع ونهى عنها وحذر منها هي ما كان من البدع في أمر الدين. وتكلمت في أثناء التعريف قلت أن كثير من عوام المسلمين كالطائرات والسيارات وكذا 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 إلى آخر ذلك بالبدع. قلت هذا سببه أنهم لم يسمعوا تأصيلا ولا تفصيلا في البدعة، ولذلك تراهم هكذا يعني استشكال مثل الاستشكال. فنحن كذلك نوضح لهم ونقول لهم يا أخي البدعة المذمومة في الشرع هي ما كان في الدين، ما كان في الدين، وأما في أمور الناس وفي دنياهم وفي في 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 وسائلهم وفي إلى آخره، قال هذه ليست هي المتكلم عنها في الشرع، قالت هذه لا إشكال فيها، وابتدع ما شئت بمعنى اخترع وابتكر من الآلات والوسائل ونحو ذلك مما يعني لا يتعلق الأمر فيه باختراع شيء في الدين، وأما في الدين فلا يجوز، أما في الدين فلا يجوز ذلك، لأن الله عز وجل أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلم، وما مات صلى الله عليه وسلم حتى علمنا جميع أمور ديننا التي تقربنا إلى الله عز وجل، بل ونهانا كذلك عن كل ما يبعدنا عن الله تبارك وتعالى. إذن قلت هناك تقسيم للبدعة جيد قريب من هذا التعريف مدعم له ومفقه فيه، الإنسان الذي ضبطه وفهمه ووعاه فإنه إن شاء الله كذلك يكون عنده شيء من الفقه، وهكذا إن شاء الله سوف نستغل المناسبة، فإن شاء الله لن نكمل كتابنا حتى يكون الواحد منا بإذن الله يعني إذا كان آخذا آخذ كل إخواني بما يتخلى ذلك هذه المجالس من توجيهات تتعلق بطريقة ضبط العلم وتحصيله والاجتهاد كذلك في استحضار جميع ما يعين على ذلك مما نذكره أحيانا كالقلم والكراس، ولا يتكاسل الواحد في أن يكون لديه في البيت 10 أقلام، لا مشكلة 10 أقلام تكون عنده في البيت، وأقلام جيدة كذلك، القلم الآن يعني الجيد لا أقول جيد جيد جدا يعني إذا كان غالي 20 دينار فقط يعني 2000 فرنك، ومن عنده ربما أولاده يقرأون في المدارس يجيب أقلام مدارس وحدها ويجيب الأقلام الجيدة الغالية، بحيث إذا وجد واحد عنده قلم جيد وعاقبه أولاد المدارس في البيوت يعني قام عندما يوضع القلم تاعه ولا يضيع عليه يمشي الباه وراح حط الأقلام تاعه يخطف له واحد، من لا غير بين أقلامهم وأقلامك، جيب نفسك الأقلام الجيدة النوعية الرفيعة نعم واترك لهم الأقلام هذه. نحن واحد منا ربما عنده الفضلة من الكؤوس والصحون ونحو ذلك، فليكن له كذلك أدوات للعلم الأقلام الآن موجودة الحمد لله بكثرة بكثرة الحمد لله، نعمة من نعم الله عز وجل، نحن لا نبري الأقلام يأتي بها ويأتي بالكراريس كذلك والأوراق وهذه الأشياء في حق مجرد رؤيتها تنشط للعلم. فضلنا الإنسان على كل حال يعني يأتي بكتاب المقرر ويحضره ودائما يقرأ فيه من حين لآخر، وهذا كذلك أيضا يعني الإنسان إذا أخذ جهد السبب إن شاء الله فإنه يؤجر على ذلك هكذا إن شاء الله نحسب. إذن قلت أن البدعة قسمها أهل العلم إلى تقسيم مقبول وله حظ من النظر، تقسيم كذلك علم ولا نسيت الإشارة باليد علي
الشيخ، عفوا الشيخ نسيت أنا، جزاك الله خير الله يبارك.
نعم إذن قلنا أن البدعة قسمها أهل العلم إلى قسمين، بدعة تسمى بدعة حقيقية، معنى حقيقية أن الذي ابتدع عبادة لا أصل لها لا نظير لها في الشريعة، وحي الشيطان أوحى إليه، جاء الشيطان يمو إنسان ممكن عنده أيضا كما ترى بعض الناس يظهر عليهم صفة الزهد والتعبد، كثير منا يرى بعض الناس هكذا دراويش مساكين وجهال أميين، ولكنك تراه دائما يعني على حال الناس ربما أهل الجهل يقتدون به، ماذا يرى أو يظهر له؟ قال أنا نطوف بالبلاد 7 مرات كل خميس على الصباح، ويتقرب بهذا الفعل إلى الله عز وجل، وطبعا لا يكون إلا على وجه التقرب. هذه بدعة حقيقية لا نظير منها، هذا الفعل ما عندنا، لا يوجد له شبيه في الشريعة، ما عندنا فعل في الشريعة أن الإنسان يطوف ببلد كالطوف بالكعبة فقط، يطوف ببلد ولا يطوف بمكان ولا يطوف بنخلة ولا يطوف مثلا بموضع معين، هذه تسمى بدعة حقيقية داخلة دخولا أوليا في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث أيها الإخوة كذلك أقول لا ينبغي لأحد منا أن لا يكون يحفظه عن ظهر قلب، بل وبرواية عائشة الأخرى التي في صحيح مسلم له من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الحديث هذا متفق عليه، متفق من أعلى درجة الحديث لا غبار عليه، حديث صحيح لا يستطيع أحد يتكلم فيه. ويضيف إليه كذلك هذا الفقه الذي نذكره الآن، إذا قلنا البدعة حقيقية كما مثلت، وبدعة قسم آخر يسمى البدعة الإبتداعية، البدعة قسم الثاني والبدعة الإضافية. ما معنى البدعة الإضافية؟ نعم تابعوا جيدا، البدعة الإضافية أن يأتي المسلم إلى عمل في الشريعة، نعم مشروع، عمل مشروع، معنى مشروع بمعنى أنه نزل به كتاب أو جاء به أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مطلق، معنى مطلق بمعنى لم يحدد بعدد ولا بصفة ولا بزمان ولا بمكان. مثال، قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هكذا يذكر الله عز وجل الإنسان يعني وهو ماشي في الطريق أو في سيارته وهو كذا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هكذا يذكر الله عز وجل. لكن من الأيام يظهر له هو ولقلة فقهه وعدم معرفته بالبدعة، فعلنا نبقى هكذاك ننقتني بها مع حقلت ميتين وكتمية ولا ما بالكشي ولا بالكلاس بعض، بشوف أنا كل مدير منها 95 معنا ولا 100 ولا 200 ولا كذا، ويلتزم هذا العدد التزاما كالتزام العبادات المعدودة المحصورة بعدد، نقول له نحن قد ابتدعت، قد ابتدعت. وش يقول لك كذلك الذكر فيه بدعة ذلك، سبحان الله وبحمده شنو غير الحديث؟ نقول نعم الحديث جاء في صح، ولكن الحديث يتعرض لعددها وأنت التزمت فيها عددا معينا، الحديث لم يذكر لها عددا، إذن ابتداعك كان في تقييدها بقيد غير شرعي، إذن أصل العبادة موجود لكن هذا القيد مبتدع، إذن فيقال لهذا القسم من البدعة أبو تميم يسمى ماذا؟ البدعة
نعم شيخنا السلام عليكم يسمى البدعة الإضافية،
أيضا يسمى هذا البدعة الإضافية، إذن هذا القسم يسمى البدعة الإضافية. معلش نضيف مثال آخر للتوضيح، ربما قد يكون أوضح من هذا.
شيخ
نعم
في البيتين الذين ذكرتهم أنت الشيخ في المسألة هذه هناك يعني ضابط هذا إذا كان يمكن.
نعم يعني كان يلبس.
وقد يكون باختراع شكل من العبادة عديم الأصلي أو بإضافة إلى أصل شرع مثل الدعاء جماعة مما ابتدع.
نعم هذا كذلك جيد، هذا ذكرته في منظومة اللي تسمى هذا المبتدع. نعم
الممتع،
الممتع نظم هذا المبتدع. نعم أو نعم معلش الزين عيد علي البيت فقط.
وقد يكون باختراع شكل من العبادة عديم الأصل أو بإضافة إلى أصل شرع مثل الدعاء جماعة مما ابتدع.
نعم قد يكون باختراع شكل من العبادة عديم الأصل. نعم معلش البيت كذلك يقترح على كل حال من أراد أن يضبط. وقد يكون باختراع شكل من العبادة عديم الأصل
أو بإضافة إلى أصل شرع.
نعم أو بإضافة إلى أصل شرع
مثل الدعاء جماعة مما ابتدع.
نعم مثل الدعاء جماعة مما ابتدع. نعم إذن هذا نعم جيد، فهو من كذلك من يعني تعزيز قد يكون باختراع شكل هذا والذي وضحناه على كل حال من العبادة عديم الأصل لا أصل له، أو يكون كذلك البدعة إضافية وذلك بإضافة إلى أصل الشرع، عبادة لها أصل مشروع في الشريعة لكن يضيف إليها قيودا. مثاله نعم الدعاء جماعة، الدعاء جماعة. نعم ربما الواحد منا يوم ما إلى أن ينكر على أحد ممن رآه عندما ينصرف الناس عندنا هنا في البلاد من الصلوات الخمس، بعضهم ربما ينتظر هذا الدعاء الجماعي ويحرص عليه. نعم بل رأيت بعضهم يدخل المسجد وتفوته الصلاة فينتظر فتح فوته الصلاة ولكن يشوف كأنه لما الفاتحة ما زالت ما أخر يبقى ينتظر ويحرص على هذا حرصا. نعم الدعاء لا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا لا يشك إنسان مسلم بأن الدعاء عبادة من العبادات المشروعة، بل لو أن إنسان أكثر منه فإنه أكثر من العبادات البحضة، لكن صفات معينة الإنسان يلتزمها في الدعاء نقول له قد ابتدعت. ما هي الصفات؟ مثلا أن الناس يأتي جماعة بعد الصلوات وينتصبون للدعاء ويدعون الدعاء جماعي، معنى يرفعوا أيديهم وربما يدعون لو كان لا يزيد يقول لا فتحة بعضهم حتى الوقت ترى غير كافي للدعاء، يعني دقيقة ولا نصف دقيقة كذا وترى كل فتحة الحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا هو الدعاء. ماذا دعوت؟ ربما يقول لك والله ما أدري، المهم فتحة خلاص. نعم هذا بدعة ويسمى من هذا القسم بدعة إضافية أو بإضافة إلى أصل الشريع مثل الدعاء جماعة مما ابتدع. نعم إذا قلت هذا من الفقه الذي ينبغي أن يعرف بإضافة إلى تعريف لا للبدعة، ويبقى ممكن أسباب انتشار البدع هو الذي نتركه لحصة قادمة إن شاء الله، لأن مئرار كان أن يعني نبقى هكذا ممكن احتلالات عن الوقت للدخول في هذه الشبه. إذا قلت أولا بدعة المولد النبوي، بدعة المولد النبوي أبو ريحانة، هذه بدعة إضافية لبدعة حقيقية.
نعم شيخ.
بدعة المولد النبوي اجتهد بناء على ما تقدم لك من المعلومات المتعلقة بتقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية. أين تصنف هذه البدعة؟
نعم بدعة حقيقية لأن لا أصل لها في الشريعة.
نعم إذن نقول أنها بدعة حقيقية. نعم صح حقيقية، ليس لدينا في الشريعة شريعة الإسلام نعم أن الواحد أن هناك يعني ذكريات الموالد والاعتناء بمولد كذا وكذا ليس عندنا هذا في الإسلام إطلاقا. ليس عندنا شيء يقال له الاعتناء بالموالد والذكريات الأولى والثانية والإسلام. تفضل محمد الإسلام.
شيخنا أحسن الله إليك. شيخنا هل يمكن أن نقول أنها بدعة إضافية من تخصيصهم لحب النبي صلى الله عليه وسلم من يوم واحد فقط، مع أن الشخص ملزم بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت؟
لا، هم هذا قالوا التعبير عنه، نحن قال نعبر عنه، ليس قالوا قال نحبه التي يوم واحد، لكان أمر خطير جدا عليهم، وإنما عبروا عنه قالوا هذا تعبير عن الحب، وهم يذكرون هذا في الاستدلال، الاستدلال وفي دفاعهم يقولون بأننا يعني وإلا بحق الأصل اليوم يعني يوم من السنة اللي هو ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الذكريات نفسها ليست عندنا في الشريعة هكذا، إحياء الموالد وإعادتها وسواء كانت أفراح وسواء كانت كذلك يعني مناسبات حزن، ولا يظهر في حق أنه كما قلت أنه يعني تخصيص للحب. الحب على كل حال هو شرط في الإيمان، لا يجوز إنسان يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ما كان، وهم لا يقولون هذا في حق، وإنما يقولون في يوم أيام ونظهره ونحتفل به فقط، ولكن نحن نرد عليه نعم ونشكل بمثال كما قلت عن التقسيم الذي يظهر أننا إذا أردنا أن نجعل هذه البدعة فربما الذي يظهر أنها تكون في قسم البدعة الحقيقية، إن نظيرها في الشريعة لا يوجد، لا نقول أنها أصلها الحب وعبر عن هذا الحب في هذا اليوم. نعم أيها الإخوة، أولا البدعة كما تقدم من تعريفها ورأيتم أنها أمر مخترع محدث، إذن فيصدق على كذلك بدعة مولد النبي أنها محدثة، حتى الذين يجيزون الاحتفال يعترفون ويقولون أنه لم يحتفل بها الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، هذه القرون المفضلة لم يحتفلوا بها أبدا، حتى الذين نعم حتى الذين يجيزون الاحتفال يعترفون بهذا نعم، وإنما أول من احتفل بها أيها الإخوة حسب ما يذكره المؤرخون والمقريزي منه، بل المقريزي أيها الإخوة ربما هذه معلومة يذكرها المحققون من أهل العلم، أن المقريزي كان من بين العلماء الذين يصححون النسب الفاطمي للعبيدي، المقريزي رحمه الله كان يخالف العلماء فيقول نعم الفاطميون العبيديون اتباع بني عبيد القداح كانوا هم يدعون انهم من نسل فاطمة رضي الله عنها اي ينتسبون الى البيت، كان المقريزي يوافق على ذلك وخالفه جمهور المؤرخين، قال هؤلاء ادعياء لا علاقة لهم به بل ربما أصلهم من اليهود أو من المجوس، إذن هم أول من أحدث بدعة الاحتفال بالمولد النبي في القرن الرابع، في القرن الرابع الهجري، طبعا بعد ذلك يعني جدد الاحتفال أيضا ملك إربل كما يقول من يقول منا المؤرخين كذلك، إذن لم تكن هذه البدعة في زمان في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ولا في زمن أتباع التابعين، وإنما أحدثها العبيديون الذين ملكوا مصر وملكوا جزءا كبيرا من المغرب العربي كله نعم من أقصاه إلى أقصاه، وكانوا وأول من أحدث منهم معز لدين الله، وكان ذلك سنة 1962 هجرة، وكان ذلك في القاهرة، وبقي هذا الاحتفال حتى ألغاه أبو القاسم أمير الجيوش بن بدر الجمالي وزير المستعني بالله العبيدي، ثم جاء بعدهم عمر بن محمد الملا الإربلي وهو أحد الصوفية المشهورين، فكان أن أحياه من جديد واقتدى به من اقتدى به ممن جاء بعده، وبقي الاحتفال هكذا في الأمة متتابعا إلى يوم الناس هذا. ويختلفون كذلك في صفات الاحتفال، من يحتفل بذكره هكذا يسرد قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته باختصار حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، بمعنى ينصبون مجلس. وممكن أحد الفقهاء ولا أحد المعروفين بالعلم في البلدة يسرد باختصار قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يتخللون ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ منها مقطعا ثم يصلون، يقرأ مقطعا ثم هكذا حتى يختمونها إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يكون السماط ممدود بأنواع الأكل والشرب والدهون واللحوم والمشوي وإلى آخر ذلك، فمثل هذه المناسبة. طبعا يعني ربما الواحد ممن يحب أهل المناسبات الطعامية يعني يسر من هذا، يقول هذه مناسبة جيدة والسنة حميدة وجيد لو بقيت، نعم، وربما يقول جزا الله خير من ابتلعها إلى آخره، لما فيها من هذا الأكل وأنواع الأطعمة. هكذا صورة الاحتفال كانت، لكن صورة الاحتفال كذلك صارت إلى أرضئها وأضعفها عندما صارت تقرأ فيها القصائد الشركية، نعم، والتي فيها فأصدر. وهذه أرضأ الصور، لأن الذين يخرجون منها لا يخرجون بشيء، حتى تلك المجالس ربما التي كانت ربما الواحد يسمع شيء من سيرة النبي عليه السلام، هذا لا يسمع شيء، وإنما نصيبه منها أنه يعني يهل بالشعر الشركي ويقوم منه هكذا، وربما فعل ذلك في المساجد. نعم، إذن قلت هكذا صفة الاحتفال التي قلت انتهى إليها الناس سيما في بلادنا هذه، يقرأون البردة ويقرأون المزيلة ويقرأون كذلك بعض يعني قصائد لا يعرفون حتى ناظمها من أين. واحد يقال الحلبي، واحد يقال ما المساكين، وأسامي عديدة. على كل حال لا يعرفون ربما منها إلا صاحب البرد الذي اشتهر بأنظامه التي فيها غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل البدع على كل حال عادتهم التمسك بالشبه، عادتهم التمسك بالشبهة، يجدون فيها على كل حال بغيتهم وغايتهم. وكذلك أيضا أريد قبل الدخول في الشبه، وهي ستة ربما إذا لم يسعنا الوقت الآن لقراءتها كلها والإجابة عنها نتركها قلت المجلس القادم إن شاء الله الذي يكون يوم الجمعة لإتمامها. قلت أولا نريد لإخواني أن ينتفعوا بهذه الأسطر التي كتبتها في الشبه، وأنا قلتها من كتب أهل العلم. الشبهة كثير منا يريد أن يعرف ما معنى الشبهة، كثير ما نذكرها ونرددها في كلامنا، نعم، ونحن كذلك نهتم بإيضاحها وبيانها حتى الواحد منا يتعرف عليها من جهة المعنى ويلتزم ذلك كذلك عمليا، نعم. إذن الشبهة يا إخوة، قال الراغب الأصبهاني في كتابه أبو عبد إله، أبو عبد إله كتاب الراغب الأصبهاني الذي هو ماذا؟
الشيخ لا أتذكر.
أبو عبد الباري،
نعم شيخ، أحسن الله عليك شيخ، لا يحضرني اسم كتاب الله.
عبد القادر الزحمان، القادر المعجم الذي للراغب الأصبهاني
من
يحضرني الكتاب لا يحضرني الكتاب
لأنك لم تكتبه في كل ناشكة أو ربما ليس في كل ناشكة القدر
نعم عندي كونس عندي
إذن ما كتبت كتاب معجم المفردات القرآن الكريم
كتب لا الشيخ لا كتب مراجعته
حمزة
السلام عليكم
سلام
مفردات الرغبة
إذا المفردات الرغبة نعم هذا كنا نذكره ونردده كثيرا نعم على أنه نرجع إليه في بيان مفردات القرآن الكريم نعم إذا قال الراغب قالوا الشبهة أن لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عينا كان أو معنى قال تعالى وأتوا به متشابها أي يشبه بعضه بعضا لونا وطعما إذن هذا هو الذي ذكره الراغب رحمه الله أن المتشابه هو أن لا يتميز أحد الشيئين من الآخر قال والشبه في حقيقتها تشبيه الحق بالباطل فيعرض الباطل على أنه منه ويستدل له بدليله أي بدليل الباطل يعني دليل الباطل يستدل له بدليل الحق وسمي المتشابه مشكلا لأنه أشكل أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله ويقال أيضا لما غمض مشكل وهذا كذلك أخذت من تأويل مشكل القرآن ابن قتيبة رحمه الله صفحة 113 ويقال اشتبه علي الأمر إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهما وشبهت علي إذا لبست الحق بالباطل أنت تستطيع أن تخاطب بغيرك تقول شبهت علي بمعنى لبست الباطل لباس الحق فصرت أنا أرى الباطل كأنه حق ومنه قيل لأصحاب المخاريق هذا كله من كلام من مشكل القرآن لابن قتيبة ومنه قيل لأصحاب المخاريق أصحاب الشبه لأنهم يشبهون الباطل بالحق وعرف ابن القيم الشبهة في كتابه مفتاح دار السعادة فقال الشبهة وارد وارد ما معنى وارد؟ معنى يرجع القلب يدخل عليه قال الشبهة وارد يرجع القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها ومتى لم يباشر ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه فاعل لم يباشر ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك أي شبهة قدحت فيه أي شبهة تقدح في القلب الشك إذا لم يباشر القلب حقيقة العلم بأول وهلة فإن تداركها وإلا تكابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا انتهى من صفحة 94 الجزء الأول اللي يفتح دار السعادة إذن هذا الحق ملخص كتبته ليكون مدخلا للكلام عن الشبهة التي سوف قلت أقرأها عليكم من كتاب الشيخ محمد علي فقوس وهو حكم الاحتفال بمولد خير الأنام بالله لو إن شاء الله اتضح لنا ما معنى كلمة الشبهة إذا الشبهة أيها الأخوة أمر لابد أن نحذره الشخص الذي يكون عنده شبه كثيرة بما تجده يعني شكاك كثير الشك وكثير الارتياب لكن مهم جدا ولم يتسع لكذلك البحث للبحث عن كيف ترد شبه. من أكبر أبواب ورود شبه على القلب أن الإنسان يعرض نفسه إلى أو يستمع ويلقي بأذنه إلى كل من يتكلم ولا يعرف هل هو من أهل السنة ولا لا، بل يقول ربما بعض الناس نسمعهم يقولون أنا نعرف الحق من الباطل، أنا الميز، هكذا يقول أنا الميز، يقول أنا نعرف ونحو ذلك الكلام. فأي الأخوة لا يخاطب بنفسه، الإنسان الذي يعرف فلان من أهل السنة بل ويسأل ولا يستحي أن يسأل ولو تعدد سؤاله لأجل كثرة المبطلين والمشبهين والملبسين وأهل البدع، هم أكثر بكثير مما ربما نحن نتصوره. ولذلك صار الشخص لا بد له أن يسأل ولا يقول أنا أعرف، بل من تعرف نعم أنه على الحق فلا بأس أن تلقي سمعك إليه، وأما مع وإلا فإنك لكل حلات تلوم إلا نفسك. لن أقول مرة أخرى عودة إلى الشبهات، قلت أقرأها من الكتاب، ومن يعني عند الكتاب فليحضره ليتابع معنا نعم الكتاب. قلت سبق أن يعني انتشر إن شاء الله، نحسب أنه انتشر بين الإخوة، وربما جلهم عنده نسخة في بيته إلا من ممكن أهملها. وهذه عادة أهل الأهواء كما قال أنهم يعني يلقون بالشبه. نعم، أذكر الشبهة وأذكر كذلك معها تفنيدها من الكتاب. من جملة الشبهات قال الشيخ في الصفحة 32، الشبهة الأولى استنادهم إلى قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، على أن في الآية أمرا بالفرح بمولده صلى الله عليه وسلم الاحتفال به. معنى الشبهة أنهم يقولون قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته، وهذا هو الذي تقدم أن قلنا أن أهل الشبه يأتون بالدليل الذي للحق ويستعملونه في باطنه. إذن هذه الشبهة قلت يذكرونها، يستدل لك نعم بالآية على بدعته. نعم عبد الكريم، عبد الكريم، عبد الكريم لا أسمعك. المستلعات تفضل عبد الكريم. نعم أنا لا أسمعك، وإنما سمعت السلام فقط، السلام ميزته فقط، حاولت أن أسمعه ومع ذلك فإنني لا أسمع. عندك مشكل في اللاقط ممكن. نعم، إذن قلت قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال هذا دليلنا، نعم يريدون المحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو دليل. أولا أيها الإخوة، أمرين اثنين أريد أن أذكرهم الآن. لا يستطيع مبطل أن يستدل على باطله بالقرآن الكريم أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والراسخون في العلم يصل بهم الأمر إلى أن الآية التي يستدل بها مبطل في نفس الآية يجدون دليل على 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 بطلانه، على باطله، دليل على باطله، يستخرجونه من نفس الآية دليلا على بطلانه، بمعنى يقلبون السحر كما قالوا عن السحر، وإن كانوا لا يقال هذا هنا إلا ما يشبهه. نعم، إذن لا يستطيع مبطل أن يستدل على بطلانه إلا ربما على بعض الضعفاء فقط، وإلا في عقل العلماء من نفس الآية يجدون الدليل على باطله. الثاني لدينا دليل مجمل، نقول هذه الآية هذا الفهم هل فهمه السلف الصالح رضي الله عليهم أم لا؟ معنى هذه الآية لا شك أنهم يعرفون معناها، الصحابة رضي الله عليهم، هل أخذوا من هذه الآية مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يحتفلوا وتكاسلوا عن الاحتفال ولو يوما واحدا، أم أن هذا الفهم ظهر لك؟ فإذا لم يكن قد ظهر لهم فنحن في الحقة متعبدون بأننا نفهم القرآن الكريم بفهم السلف الصالح. نعم. ثم الشيخ صفير كل كذلك دليل تفصيل قال تسليد الشبهة الأولى، وهذا التسليد هو المطلوب هو المطلوب. قال الشيخ لا يخفى أن تفسير قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بمولده صلى الله عليه وسلم، لا يشهد له أي تفسير. أن تفسير قوله تعالى الآية بمولده لا يشهد له أي تفسير. نعم لو قلبت التفسير كلها لا تجد من يستدل بهذه الآية على مشروعية الاحتفال بالمولد وهو مخالف، وهو مخالف لما فسره به الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، وقد جاء عنهم أن المراد بفضل الله القرآن ورحمته الإسلام. يعني جاء عنهم أن تفسير الرحمة من القرآن وأنها كذلك الإسلام، بهذا قال ابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم، وعنهما أيضا فضل الله القرآن ورحمته أن يجعلكم من أهله، وقيل العكس وهذا مذكور في تفسير ابن كثير أقول في تفسير القرطبي كذلك. فالحاصل أن الله تعالى لم يأمر عباده بتخصيص ليلة المولد بالفرح والاحتفال، وإنما أمرهم أن يفرحوا بالإسلام وهو دين الحق الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد تعرضت الآية للبعثة ولم تتعرض لولادته، تعرضت الآية لبعثته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، إذا الأمر حتى وإن كان ولا بد فيعني يعود الأمر إلى البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ربما نعم أقرب إلى تفسير أن الرحمة متعلقة أكثر ببعثته لا بمجرد ميلاده. ولم تتعرض لولادته قال تعالى ممتنا على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فقال إذ أنجب أو أولد أو نحو ذلك. وفي صحيح مسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وفي رواية في صحيح مسلم أيضا أنه لما سئل عن صوم الاثنين قال ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. إذن سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين، كان يصوم صوم الاثنين والخميس، إذن قال عن الاثنين أنه يوم بعثت فيه، وقال كذلك في رواية أنزل علي فيه أي في الاثنين. إذن علق صلى الله عليه وسلم ذلك بالبعثة ولم يعلقه بالولادة، والذي يظهر أننا نتوقف هنا. نعم. وتبقى كذلك الحصة القادمة تابعة لهذه الحصة في هذا الموضوع. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وكما توعدنا اليوم أن ننقطع قليلا عن كتابنا لنخص هذا المجلس وحتى كذلك المجلس المبالي الذي سيكون إن شاء الله يوم الجمعة بالكلام عن بدعة المولد النبوي. بدعة المولد النبوي هذه البدعة التي يعني عمت الأرجاء وانتشرت بين المسلمين انتشارا كبيرا يظنها الشخص أنها سنة من السنن وفي الحقيقة إنما هي بدعة من البدع انتشرت انتشارا كبيرا في المسلمين لأسباب عديدة. نعم فقلت هذا المجلس وكذلك المجلس الذي سوف يأتي إن شاء الله سوف نخصصه الكلام عليها وما يتعلق ببعض الشبه المنتشرة فيها والكلام أولا على البدعة على البدعة وما هي البدعة. كثير منا ممكن جدا قد لا يعرف البدعة ما هي وما تعريفها وفي الحقيقة كذلك أريد أن الواحد منا يعني يعرف نعمة الله عز وجل أن شرح صدره للتوحيد وللإسلام الصحيح بعدما من الله تبارك وتعالى عليه بالتوحيد واجتهد كذلك أيضا في تعلمه ومعرفته والبعد عن نقيضه الذي هو الشرك بالله عز وجل وكذلك ما عصي الله تبارك وتعالى بشيء من المعاصي بعد الشرك بالله مثل البدع. مثل البدع أيها الأخوة البدع تتضمن الاستدراك على الشارع. الله عز وجل قال في محكم كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية جاء حبر من أحبار اليهود إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وربما وهمت إلى عمر والقصة في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام فقال آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال له عمر هذه الآية نزلت وإني لا أعلم متى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة يوم عرفة فكان إذن هذا اليوم عند المسلمين أيضا عيد عيد مكاني يوم عرفة يجتمع الحجاج في ذلك المكان. نعم وكان كذلك اليوم عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة. إذن معنى أنها تتخذ عيدا بمعنى أن كل ما يريد الله عز وجل أن يتعبد بعباده من الشرائع والأحكام فقد اكتمل وانتهى. الإنسان يفرح عندما يتبين له طبعا يعني المطلوب منه ويحصر ويكون أمامه فإنه يجتهد في الإتيان به ولا يبقى كذلك كأن الأمر مفتوح لزيادات وربما ما يدري إلى أين تنتهي. إذن فأيها الإخوة البدعة عرفها العلماء واجتهدوا في تعريفها وكان التعريف المنقح المحقق الذي ارتضاه كثير من أهل العلم وعزوه إلى صاحبه هو التعريف الذي قاله الشاطبي رحمه الله. قال في تعريفها في كتاب الاعتصام كذلك، وهو كتاب من أشهر الكتب، بل ربما كل من جاء بعده فهو عالة عليه على هذا الكتاب، سيما من حيث التأصيل. التأصيل يعني بيان أصل البدع والشبهة التي تعترض وعلاقتها كذلك ببعض الأصول وإلى آخره. وأما من حيث ذكر مفردات البدع فهذا كذلك يعني غيره من الكتب ألف فيهنا. إذن عرف الشاطبي رحمه الله بقوله هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. ثم أيضا أنبه قبل الشروع المقرر أنني في هذا المجلس نقرأ الشبه والجواب عليها التي ذكر الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فكوس في كتابه حكم الاحتفال بمولد خير الأنام عليه الصلاة والسلام. إذن من عنده الكتاب في بيته أو قريب منه فليحذره عنده قبل أن يشرع فيه. أظن أن غالب من هو معنا الآن عنده الكتاب، من الكتاب لكل حال يعني لسنوات سابقة كان قد حصل عليه من حصله إما بشراء أو بتوزيع أو نحو ذلك. والكتاب أظن غالب من هو معنا الآن عنده نسخة الكتاب. عنوان الكتاب رسالة صغيرة فقط، حجم صغير، حكم الاحتفال بمولد خير الأنام. قلت من هي قريبة منه في بيته يحاول أن يحضر ليتابع معنا في القراءة منه. وأواصل كذلك، قلت تعريف البدعة هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. هذا هو أيها الإخوة تعريف البدعة، قلت المحقق المنقح. وعندما قال طريقة فبمعنى أن صاحبها تراه ملتزم له يفعلها، ليس مرة ربما أو فعلها كذا أحيانا أو حين، ولكنها طريقة بمعنى يذأب عليه اليوم وغدا وبعد غدا وإلى أيام. وقال في الدين، إذا يخرج بذلك ما كان من العادات ما كان من العادات حتى ولو كان طريقة وليس في الدين فإنه لا يعتبر بدعة. حتى إذا سميناه بدعة فهو بالمعنى اللغوي، إذا لم يكن جديد، إذا لم يكن قديما. كمثل أن الناس مثلا كل صباح يخرجون إلى عملهم يبكرون عن الساعة الثامنة، يتصلون بأماكن عملهم يوميا نعم، ويأكلون كذلك الطعام في مواعيد، ويأكلون كذلك الغداء والعشاء، وكذلك لديهم ما لديهم من ترتيبات كل واحد بحسبه في بيته في مكان عمله في الآخر. فهذه ليست طريقة في الدين، إذن فهي في أمور العادات فلا تكون بدعة بالمعنى الشرعي المذموم. طريقة في الدين قلنا، إذن في الدين، لأن كثير من الناس ممن لم يسمعوا يوما ما الكلام في البدعة على هذا الوجه، فتراهم ربما يستدركون علينا يقول لك أنت تقول كل شيء بدعة كل شيء بدعة كل شيء كيفاش كل شيء بدعة هاي الطائرات بدعة والساعات بدعة والبورتابلات بدعة والسيارات بدعة ما لا كل شيء بدعة لا لا قل لهم مهلا لا ليس هذا هو بدعة نقول طريقة في الدين ما معنى طريقة في الدين الله عز وجل أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا كيف نتدين كيف نعبد الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل من أجل هذا الأمر كيف نعبد الله تبارك وتعالى وكل الرسل كذلك أرسلهم الله عز وجل من أجل أن يعلمنا كيف نصلي كيف نصوم كيف نذكر الله كيف نقرأ القرآن كيف نزكي كيف نحج كيف نعتمر كيف نفعل ما هي كيف تكون معاملتنا مع الوالدين مع الجيران مع ولاة الأمور مع الكفار مع الحيوانات إلى آخره فما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا أمرنا به ترك شيئا يقرب إلى الله إلا أمرنا به ولا شيئا يبعدنا عنه إلا نهانا عنه مكث صلى الله عليه وسلم 23 سنة وهو يعلم أمته دينه فلذلك قال الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه عندما قال لهم قال قد علمكم نبيكم قال نعم علمنا حتى الخراءة الخراءة معنى كيف نقضي حاجتنا المسلم عندما يدخل إلى بيت الخلاء ويجب أن يلتزم في كل أحواله يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والبرجل اليسر وحتى عندما يقضي حاجته نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الإنسان ثيابه ويكشف عن عورته قبل أن يجلس فيجلس ويقضي حاجته وبعد أن يقضي حاجته ويستفر ما يستفره من هذه الفضلات ينظف المحل إما باستجمار أو باستنجاء ويقوم ويخرج من بيت الخلاء ويخرج برجله اليمنى ويقول بعد الخروج غفرانك هذه أداب أو بعض آداب قضاء الحاجة وهكذا كذلك عند الأكل وهكذا أيضا عند الشرب وهكذا إذا أراد أن يخرج من بيتي إذا أراد أن يدخل بيتي إلى آخر ذلك من التفاصيل التي إذا لم نعلم بها فإنما ذلك لقصورنا وقلة اجتهادنا بمعنى أن الواحد منا تعريف البدعة. تعريف البدعة نعم. لا بأس على كل حال أن وسواء أيها الأخوة كانت البدعة سواء كانت البدعة حقيقية أو إضافية فهي بدعة تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا ما ليس منه من أحدث. أحدث الإحداث معنى الإتيان بشيء جديد لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا، إذن كلمة أمرنا في التعريف ماذا يقابلها أبو أنس يوسف صويدق؟
نعم
التعريف ماذا يقابل في من أمرنا، من أحدث في أمرنا؟ التعريف قلنا وطريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. وقال في الحديث من أحدث في أمرنا
في نهي قابل الشيخ في نهينا.
لا في في التعريف، التعريف قال هي طريقة في الدين مخترعة. وقال في الحديث من أحدث في أمرنا، أمر يقصد به أمر الشارع. نعم أبو العباس الضوان.
نعم الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعني من أحدث في أمر أي من يعني ابتدع في سنتنا
أو في الدين. إحنا قلنا طريقة في الدين، في الدين. إذن والحديث قال من أحدث في أمرنا أي في أمر الشرعي. نعم أي في دينه. إذن ولذلك البدعة، البدعة لا تكون بمعنى الشرعي الذي ذمه الشارع، إنما تكون في الدين. وأما البدعة التي تكون في أمور الصنائع، في أمور العادات كالمآكل المشارب والمراكب ونحو ذلك، هذه المخترعات الشارع لم يتعرض لها. نعم بل هي باقية على الأصل الإباحة، بل ربما بعضها قد يكون مندوبا إليه إذا كان داخلا في تيسير أمور الناس وتسهيل أمورهم وإعانتهم ونحو ذلك. إذن هذا هو تعريف قلنا البدعة. قلت مهم أيضا أو قبل ذلك أرى أنه أن ربما بعضنا قد يحتاج إلى شيء من زيادة الفقه في معنى البدعة. قلنا البدعة تشمل ما إذا كانت اختراع عبادة لا أصل لها. ممكن واحد مثلا يبتدع ويتعبد، يتعبد لرب العالمين تبارك وتعالى بما لا أصل له في الشرع. كأن يقول مثلا هو في هذه الصبيحة، دائما في الصبيحة يطوف بالبلد، يطوف بالبلد ويقرأ القرآن في طوافه هذا. نقول هذه بدعة لا أصل لها. نعم أبو عكاز علي.
شيخ كنت بصدد يعني البدعة الحقيقية والإضافية كلها بدعة. ثم قبل السؤال بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحدث في أمرنا، شيخ وكأنها لم تكمل فائدة في هذا الحديث فقط.
قلت فقط سألت قلت في أمرنا أريد أن أقول بأن ما جاء في التعريف طريقة في الدين، في الدين عم يقابل في الحديث أن أحدث في أمرنا، في أمرنا. إذن البدعة التي ذمها الشارع ونهى عنها وحذر منها هي ما كان من البدع في أمر الدين. وتكلمت في أثناء التعريف قلت أن كثير من عوام المسلمين ك كالطائرات والسيارات وكذا 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 إلى آخر ذلك من البدع. قلت هذا سببه أنهم لم يسمعوا تأصيلا ولا تفصيلا في البدعة، ولذلك تراهم هكذا يعني استشكل مثل هذا الاستشكال. فنحن كذلك نوضح لهم ونقول لهم يا أخي البدعة المذمومة في الشرع هي ما كان في الدين، ما كان في الدين، وأما في أمور الناس وفي دنياهم وفي في 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 مسائلهم وفي إلى آخره. قال هذه ليست هي المتكلم عنها في الشرع، قالت هذه لا إشكال فيها، وابتدع ما شئت بمعنى اخترع وابتكر من الآلات والوسائل ونحو ذلك مما يعني يتعلق الأمر فيه باختراع شيء في الدين، وأما في الدين فلا يجوز، أما في الدين فلا يجوز ذلك، لأن الله عز وجل أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلمنا، وما مات صلى الله عليه وسلم حتى علمنا جميع أمور ديننا التي تقربنا إلى الله عز وجل، بل ونهانا كذلك عن كل ما يبعدنا عن الله تبارك وتعالى. إذن قلت هناك تقسيم للبدعة جيد قريب من هذا التعريف مدعم له ومفقه فيه، الإنسان الذي ضبطه وفهمه ووعاه فإنه إن شاء الله كذلك يكون عنده شيء من الفقه، وهكذا إن شاء الله سوف نستغل المناسبة، فإن شاء الله لن نكمل كتابنا حتى يكون الواحد منا بإذن الله يعني إذا كان آخذا كل إخواني بما يتخلى ذلك هذه المجالس من توجيهات تتعلق بطريقة ضبط العلم وتحصينه والاجتهاد كذلك في استحضار جميع ما يعين على ذلك مما نظره أحيانا كالقلم والكراس، ولا يتكاسل الواحد في أن يكون لديه في البيت 10 أقلام، ما المشكلة 10 أقلام تكون عنده في البيت، وأقلام جيدة كذلك. القلم الآن يعني الجيد، لا أقول جيد جيد جدا، يعني إذا كان غالي 20 دينار فقط يعني 2000 فرنك، ومن عنده ربما أولاده يقرأون في المدارس يجيب أقلام المدارس وحدها ويجيب الأقلام الجيدة الغالية، بحيث إذا وجد واحد عنده قلم جيد وعاقبه أولاد المدارس في البيوت يعني قام عندما يوضع القلم تاعه ولا يضيع عليه يمشي الباه وراح حط الأقلام تاعه يخطف له واحد، من لا غير بين أقلامهم وأقلامك، جيب نفسك الأقلام الجيدة النوعية الرفيعة نعم وترك لهم الأقلام هذه. نحن واحد منا ربما عنده الفضلة من الكؤوس والصحون ونحو ذلك، فليكن له كذلك أدوات للعلم. الأقلام الآن موجودة الحمد لله بكثرة الحمد لله، نعمة من نعم الله عز وجل، نحن لا نبري الأقلام يأتي بها ويأتي بالكراريس كذلك والأوراق وهذه الأشياء، في حق مجرد رؤيتها تنشط للعلم. فضلنا الإنسان على كل حال يعني يأتي بكتاب المقرر ويحضره ودائما من يقرأ فيه من حين لآخر، وهذا كذلك أيضا يعني الإنسان إذا أخذ بهذا السبب إن شاء الله فإنه يؤجر على ذلك، هكذا إن شاء الله نحسب. إذن قلت أن البدعة قسمها أهل العلم إلى تقسيم مقبول وله حظ من النظر، تقسيم كذلك علم، ولا نسيت الإشارة باليد علي
الشيخ، عفوا الشيخ نسيت أنا، جزاك الله خير الله يبارك.
نعم إذن قلنا أن البدعة قسمها أهل العلم إلى قسمين، بدعة تسمى بدعة حقيقية، معنى حقيقية أن الذي ابتدع عبادة لا أصل لها لا نظير لها في الشريعة، وحي الشيطان أوحى إليه، جاء الشيطان يمنوه إنسان ممكن عنده أيضا كما ترى بعض الناس يظهر عليهم صفة الزهد والتعبد، كثير منا يرى بعض الناس هكذا دراويش مساكين وجهال أميين، ولكنك تراه دائما يعني على حال الناس ربما أهل الجهل يقتدون به، ماذا يرى أو يظهر له؟ قال أنا نطوف بالبلاد 7 مرات كل خميس على الصباح، ويتقرب بهذا الفعل إلى الله عز وجل، وطبعا لا يكون إلا لوجه التقرب. هذه بدعة حقيقية لا نظير لها، هذا الفعل ما عندنا، لا يوجد له شبيه في الشريعة. ما عندنا فعل في الشريعة الإنسان يطوف ببلد، كان يطوف بكعبة فقط، يطوف ببلد ولا يطوف بمكان ولا يطوف بنخلة ولا يطوف مثلا بموضع معين. هذه تسمى بدعة حقيقية داخلة دخولا أوليا في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث أيها الإخوة كذلك أقول لا ينبغي لأحد منا أن لا يكون يحفظه عن ظهر قلب، بل وبرواية عائشة الأخرى التي في صحيح مسلم: له من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث هذا متفق عليه، متفق من أعلى درجة الحديث لا غبار عليه، حديث صحيح لا يستطيع أحد يتكلم فيه. ويضيف إليه كذلك هذا الفقه الذي نذكره الآن، إذا قلنا البدعة حقيقية كما مثلت، وبدعة قسم آخر يسمى البدعة الإدعية. البدعة قسم الثاني والبدعية. ما معنى البدعة الإضافية؟ نعم تبين جيدا، البدعة الإضافية أن يأتي المسلم إلى عمل في الشريعة، نعم مشروع، عمل مشروع، معنى مشروع بمعنى أنه نزل به كتاب أو جاء به أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مطلق. معنى مطلق بمعنى لم يحدد بعدد ولا بصفة ولا بزمان ولا بمكان. مثال، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هكذا يذكر الله عز وجل الإنسان، يعني وهو ماشي في الطريق أو في سيارته وهو كذا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هكذا يذكر الله عز وجل. لكن يوم الأيام يظهر له هو ولقلة فقهه وعدم معرفته بالبدعة، وعندنا نبقى هكذاك نقتني بها مع قلت ميتين قلت مئة ولا ما قلت كشي ولا قلت الأصبع، بشوف أنا كل مدير منها 95 معنى ولا 100 ولا 200 ولا كذا، ويلتزم هذا العدد التزاما كالتزام العبادات المعدودة المحصورة بعدد. نقول له: نحن قد ابتدعت، قد ابتدعت. وش يقول لك؟ كذلك الذكر فيه بدعة ذلك، سبحان الله وبحمده، شنو غير الحديث؟ نقول: نعم الحديث جاء في الصح، ولكن الحديث تعرض لعددها، وأنت التزمت فيها عددا معينا. الحديث لم يذكر لها عددا، إذن ابتداعك كان في تقييدها بقيد غير شرعي. إذ الأصل عبادة موجود، لكن هذا القيد مبتدع، إذن فيقال لهذا القسم من البدعة أبو تميم. يسمى ماذا؟ البدعة.
نعم شيخنا، السلام عليكم. يسمى البدعة الإضافية
أيضا، يسمى هذا البدعة الإضافية. إذن هذا القسم يسمى البدعة الإضافية. معلش نضيف مثال آخر للتوضيح، ربما قد يكون أوضح من هذا.
شيخ
نعم
في البيتين الذين ذكرتهم أنت الشيخ في المسألة هذه، هناك يعني ضابط هذا إذا كان يمكن.
نعم يعني ركن البيت.
وقد يكون باختراع شكل من العبادة عديم الأصلي أو بإضافة إلى أصل شرع مثل الدعاء جماعة مما ابتدع.
حسن نعم هذا كذلك جيد، أنا ذكرته في منظومة اللي تسمى هذا المبتدع. نعم
الممتع،
الممتع نظم هذا المبتدع. نعم أو نعم معلش أزدنا عد علي البيت فقط حسن.
وقد يكون باختراع شكل من العبادة عديم الأصلي أو بإضافة إلى أصل شرع مثل الدعاء جماعة مما ابتدع.
نعم قد يكون باختراع شكل من العبادة عديم الأصل. نعم معلش البيت كذلك يقترح على كل حال من أراد أن يضبط. وقد يكون باختراع شكل من العبادة عديم الأصلي
أو بإضافة إلى أصل شرع.
نعم أو بإضافة إلى أصل شرع
مثل الدعاء جماعة مما ابتدع.
نعم مثل الدعاء جماعة من مبتدع. نعم إذن هذا نعم جيد، فهو من كذلك من يعني تعجب قد يكون باختراع شكل هذا والذي وضحناه على كل حال من العبادة عديم الأصل لا أصل له، أو يكون كذلك البدعة إضافية وذلك بإضافة إلى أصل الشرع، عبادة لها أصل مشروع في الشريعة لكن يضيف إليها قيودا. مثاله نعم الدعاء جماعة، الدعاء جماعة. نعم ربما الواحد منا يوم ما إلى أن ينكر على أحد ممن رآه عندما ينصرف الناس عندنا هنا في البلاد من الصلوات الخمس، بعضهم ربما ينتظر هذا الدعاء الجماعي ويحرص عليه. نعم بل رأيت بعضهم يدخل المسجد وتفوته الصلاة فينتظر فتح فوته الصلاة ولكن يشوف كأنه لما الفتح ما زالت من أخر يبقى ينتظر ويحرص على هذا حرصا. نعم الدعاء لا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا لا يشك إنسان مسلم بأن الدعاء عبادة من العبادات المشروعة، بل لو أن إنسان أكثر منه فإنه أكثر من العبادات المحضة، لكن صفات معينة الإنسان يلتزمها في الدعاء نقول له قد ابتدعت. ما هي الصفات؟ مثلا أن الناس يأتي جماعة بعد الصلوات وينتصبون للدعاء ويدعون الدعاء جماعي، معنى يرفعوا يديهم وربما يدعون لو كان لا سجود يقولون لا فتحة، بعضهم حتى الوقت ترى غير كافي للدعاء، يعني دقيقة ولا نصف دقيقة هكذا وترى بكل فتحة الحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا هو الدعاء. ماذا دعوت؟ ربما يقول لكم ما أدري من فتحة خلاص. نعم هذا بدعة ويسمى من هذا القسم بدعة إضافية أو بإضافة إلى أصل الشريع مثل الدعاء جماعة مما ابتدع. نعم إذن قلت هذا من الفقه الذي ينبغي أن يعرف بإضافة إلى تعريف لا للبدعة، ويبقى ممكن أسباب انتشار البدع هو الذي نتركه لحصة قادمة إن شاء الله، لأنني أرى وكان أن نبقى هكذا ممكن نحتاج إلى الوقت للدخول في هذه الشبه. إذا قلت أولا بدعة المولد النبوي، بدعة المولد النبوي أبو ريحانة، هذه بدعة إضافية لبدعة حقيقية.
نعم شيخ
بدعة المولد النبوي اجتهد بناء على ما تقدم لك من المعلومات المتعلقة بتقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية، أين تصنف هذه البدعة؟
نعم بدعة حقيقية لأن لا أصل لها في الشريعة.
نعم إذن نقول أنها بدعة حقيقية. نعم صح حقيقي، ليس لدينا في الشريعة شريعة الإسلام نعم أن الواحد أن هناك يعني ذكريات الموالد والاعتناء بمولد كذا وكذا ليس عندنا هذا في الإسلام إطلاقا. ليس عندنا شيء يقال له الاعتناء بالموالد والذكريات الأولى ولا الثانية ولا الثانية. تفضل محمد الإسلام.
شيخنا أحسن الله إليك. شيخنا هل يمكن أن نقول أنها بدعة إضافية من تخصيصهم لحب النبي صلى الله عليه وسلم من يوم واحد فقط؟ مع أن الشخص ملزم بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت.
لا هم هذا قالوا التعبير عنه. نحن قال نعبر عنه ليس قال لهم قال نحبه التي يوم واحد كان أمر خطير جدا عليهم. وإنما عبروا عنه قالوا هذا تعبير عن الحب وهم يذكرون هذا في الاستدلال. الاستدلال في دفاعهم يقولون بأننا يعني وإلا حق الأصل اليوم يعني يوم من السنة اللي هو ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذكريات نفسها ليست عندنا في الشريعة هكذا إحياء الموالد وإعادتها وسواء كانت أفراح وسواء كانت كذلك يعني مناسبات حزن ولا يظهر في حق أنه كما قلت أنه يعني تخصيص للحب. الحب على كل حال هو شرط في الإيمان. لا يجوز إنسان يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم قط مهما كان وهم لا يقولون هذا في حقه وإنما يقولون في يوم أيام ونظهره ونحتفل به فقط. ولكن نحن نرد عليه نعم ونشكل بمثال كما لكن قلت عن التقسيم الذي يظهر أننا إذا أردنا أن نجعل هذه البدعة فربما الذي يظهر أنها تكون في قسم البدعة الحقيقية إن نظيرها في الشريعة لا يوجد. لا نقول أنها أصلها الحب وعبر عن هذا الحب في هذا اليوم. نعم الإخوة أولا البدعة كما تقدم من تعريفها ورأيتم أنها أمر مخترع محدث. إذن فيصدق على كذلك بدعة مولد نقول أنها محدثة. حتى الذين يجيزون الاحتفال يعترفون ويقولون أنه لم يحتفل بها الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين. هذه القرون المفضلة لم يحتفلوا بها أبدا. حتى الذين نعم حتى الذين يجيزون الاحتفال يعترفون بهذا نعم. وإنما أول من احتفل بها أيها الإخوة حسب ما يذكره المؤرخون والمقريزي منه بل المقريزي أيها الإخوة ربما هذه معلومة يذكرها المحققون من أهل العلم أن المقريزي كان من بين العلماء الذين يصححون النسب الفاطمي للعبيدي. المقريزي رحمه الله كان يخالف العلماء فيقول نعم الفاطميون العفو العبيديون اتباع بني عبيد القداح كانوا هم يدعون أنهم من نسل فاطمة رضي الله عنها أي ينتسبون إلى البيت. كان المقريزي يوافق على ذلك وخالفه جمهور المؤرخين قال هؤلاء أدعياء لا علاقة لهم به بل ربما أصلهم من اليهود أو من المجوس. إذن هم أول من أحدث بدعة الاحتفال بالمولد للنبي صلى الله عليه وسلم في القرن الرابع الهجري. طبعا بعد ذلك يعني جدد الاحتفال أيضا مالك إربل كما يقول من يقول منا المؤرخين كذلك. إذا لم تكن هذه البدعة في زمان الصحابة ولا في زمان التابعين ولا في زمان أتباع التابعين وإنما أحدثها العبيديون الذين ملكوا مصر وملكوا جزءا كبيرا من المغرب العربي كله نعم من أقصاه إلى أقصاه. وكانوا وأول من أحدث منهم معز لدين الله وكان ذلك سنة 360 هجرة وكان ذلك في القاهرة. وبقي هذا الاحتفال حتى ألغاه أبو القاسم أمير الجيوش بن بدر الجمالي وزير المستعني بالله العبيدي. ثم جاء بعدهم عمر بن محمد الملا الإربني وهو أحد الصوفية المشهورين، فكان أن أحياه من جديد واقتدى به من اقتدى به ممن جاء بعده، وبقي الاحتفال في الأمة متتابعا إلى يوم الناس هذا. ويختلفون كذلك في صفات الاحتفال، منهم من يحتفل بذكره هكذا يسرد قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته باختصار حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، بمعنى ينصبون مجلس. وممكن أحد الفقهاء ولا أحد المعروفين بالعلم في البلدة يسرد باختصار قصة مولد من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يتخللون ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ منها مقطعا ثم يصلون، يقرأ مقطعا ثم هكذا حتى يختمونها إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يكون السماط ممدود بأنواع الأكل والشرب والدهون واللحوم والمشوي وإلى آخر ذلك. فمثل هذه المناسبة طبعا يعني ربما الواحد ممن يحب هذه المناسبات الطعامية يعني يسر من هذا، يقول هذه مناسبة جيدة والسنة حميدة وجيد لو بقيت، نعم، وربما يقول جزا الله خير من ابتلعها إلى آخر ذلك لما فيها من هذا الأكل وأنواع الأطعمة. هكذا صورة الاحتفال كانت، لكن صورة الاحتفال كذلك صارت إلى أرضائها وأضعافها عندما صارت تقرأ فيها القصائد الشركية، نعم، والتي فيها فأصدر هذه أرضأ الصور، لأن الذين يخرجون منها لا يخرجون بشيء، حتى تلك المجالس ربما التي كانت ربما الواحد يسمع شيء من سيرة النبي عليه السلام هذه لا يسمع شيء، وإنما نصيب منها أنه يعني يهل بالشعر الشركي ويقوم منه هكذا، وربما فعل ذلك في المساجد. نعم، إذن قلت هكذا صفة الاحتفال التي قلت انتهى إليها الناس سيما في بلادنا هذه، يقرأون البردة ويقرأون المزيلة ويقرأون كذلك بعض يعني قصائد لا يعرفون حتى ناظمها من أين، واحد يقال الحلبي وهي قال ما المساكين وأسامي عديدة، على كل حال لا يعرفون ربما منها إلا صاحب البرد الذي اشتهر بأنظامه التي فيها غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل البدع على كل حال عادتهم التمسك بالشبه، عادتهم التمسك بالشبهة، يجدون فيها على كل حال بغيتهم وغايتهم. وكذلك أيضا أريد قبل الدخول في الشبه وهي ستة ربما إذا لم يسعنا الوقت الآن لقراءتها كلها والإجابة عنها نتركها قلت المجلس القادم إن شاء الله الذي يكون يوم الجمعة لإتمامها. قلت أولا نريد لإخوان أن ينتفعوا بهذه الأسطر التي كتبتها في الشبهة، وأنا قلتها من كتب أهل العلم، الشبهة كثير منا يريد أن يعرف ما معنى الشبهة، كثير ما نذكرها ونرددها في كلامنا، نعم، ونحن كذلك نهتم بإيضاحها وبيانها حتى الواحد منا يتعرف عليها من جهة المعنى ويلتزم ذلك كذلك عمليا. نعم، إذن الشبهة يا إخوة، قال الراغب الأصبهاني في كتابه أبو عبد الإله، أبو عبد الإله كتاب الراغب الأصبهاني الذي هو ماذا؟
الشيخ لا أتذكر.
أبو عبد الباري
الشيخ أحسن الله عليه الشيخ لا يحضر لي اسم كتاب الله
عبد القادر الرحمن عبد القادر المعجم الذي للرغب أصبعاني من
لا يحضر من الكتاب لا يحضر من الكتاب
لأنك لم تكتبه في كل ناشكة أو ربما ليس في كل ناشكة القدر
نعم عندي كونس عندي
إذن ما كتبت كتاب معجم مفردات القرآن الكريم
كتب لا الشيخ لا كتب مراجعتك
حمزة
السلام
عليكم السلام
مفردات الرغبة
إذن مفردات الرغبة نعم هذا كنا نذكره ونردده كثيرا نعم على أنه نرجع إليه في بيان مفردات القرآن الكريم نعم إذن قال الراغب قالوا الشبهة أن لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عينا كان أو معنى قال تعالى وأتوا به متشابها أي يشبه بعضه بعضا لونا وطعما إذن هذا هو الذي ذكره الراغب رحمه الله أن المتشابه هو لا يتميز أحد الشيئين من الآخر قال والشبه في حقيقتها تشبيه الحق بالباطل فليعرض الباطل على أنه منه ويستدل له بدليله أي بدليل الباطل يعني دليل الباطل يستدل له بدليل الحق وسمي المتشابه مشكلا لأنه أشكل أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله ويقال أيضا لما غمض مشكل وهذا كذلك أخذت من تأويل مشكل القرآن ابن قتيبة رحمه الله صفحة 113 ويقال اشتبه علي الأمر إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهما وشبهت علي إذا لبست الحق بالباطل أنت تستطيع أن تخاطب تقول شبهت علي بمعنى لبست الباطل لباس الحق فصرت أنا أرى الباطل كأنه حق ومنه قيل لأصحاب المخاريق هذا كله من كلام من مشكل القرآن لابن قتيبة ومنه قيل لأصحاب المخاريق أصحاب الشبه لأنهم يشبهون الباطل بالحق وعرف ابن القيم الشبهة في كتابه مفتاح دار السعادة فقال الشبهة وارد وارد ما معنى وارد؟ معنى يرجع القلب يدخل عليه قال الشبهة وارد يرجع القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها ومتى لم يباشر ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه فاعل لم يباشر ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك أي شبهة قدحت فيه أي شبهة تقدح في القلب الشك إذا لم يباشر القلب حقيقة العلم بأول وهلة فإن تداركها وإلا تكابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا انتهى من صفحة 94 الجزء الأول اللي افتح دار السعادة إذا هذا في حق ملخص كتبته ليكون مدخلا للكلام عن الشبهة التي سوف قلت أقرأها عليكم من كتاب الشيخ محمد علي فكوس وهو حكم الاحتفال بمولد خير أنا بالله لو إن شاء الله اتضح لنا ما معنى كلمة الشبهة إذا الشبهة أيها الإخوة أمر لابد أن نحذره الشخص الذي يكون عنده شبه كثيرة بما تجده يعني شكاك كثير الشك وكثير الارتياب، لكن مهم جدا ولم يتسع لكذلك البحث للبحث عن كيف ترد شبه. من أكبر أبواب ورود شبه على القلب أن الإنسان يعرض نفسه إلى أو يستمع ويلقي بأذنه إلى كل من يتكلم ولا يعرف هل هو من أهل السنة ولا لا، بل يقول ربما بعض الناس نسمعهم يقولون أنا نعرف الحق من الباطل، أنا الميز، هكذا يقول أنا الميز، يقول أنا نعرف ونحو ذلك الكلام. فأي الإخوة لا يخاطب بنفسه، الإنسان الذي يعرف فلان من أهل السنة بل ويسأل ولا يستحي أن يسأل ولو تعدد سؤاله لأجل كثرة المبطلين والمشبهين والملبسين وأهل البدع، هم أكثر بكثير مما ربما نحن نتصوره. ولذلك صار الشخص لا بد له أن يسأل ولا يقول أنا أعرف، بل من تعرف نعم أنه على الحق فلا بأس أن تلقي سمعك إليه، وأما مع وإلا فإنك لكل حلات تلوم إلا نفسك. إذن أقول مرة أخرى عودة إلى الشبهات، قلت أقرأها من الكتاب، ومن يعني عند الكتاب فليحضره ليتابع معنا نعم الكتاب. قلت سبق أن يعني انتشر إن شاء الله، نحسب أنه انتشر بين الإخوة وربما جلهم عنده نسخة في بيته إلا من ممكن أهملها، وهذه عادة أهل الأهواء كما قال أنهم يعني يلقون بالشبه. نعم أذكر الشبهة وأذكر كذلك معها تفنيدها من الكتاب. من جملة الشبهات قال الشيخ في الصفحة 22، الشبهة الأولى استنادهم إلى قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، على أن في الآية أمرا بالفرح بمولده صلى الله عليه وسلم يحتفل به. معنى هذه الشبهة أنهم يقولون قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته، وهذا هو الذي تقدم أن قلنا أن أهل الشبه يأتون بالدليل الذي للحق ويستعملونه في باطلهم. إذن هذه الشبهة قلت يذكرونها، يستدل لك نعم بالآية على بدعته. نعم عبد الكريم، عبد الكريم لا أسمعك. المستلعة تفضل عبد الكريم. نعم أنا لا أسمعك، وإنما سمعت السلام فقط، السلام ميزته فقط، حاولت أن أسمعه ومع ذلك فإنني لا أسمع. عندك مشكل في اللاقط ممكن؟ نعم إذن قلت قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال هذا دليل نعم يجب المحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا هو دليل. أولا أيها الإخوة أمرين اثنين أريد أن أذكرهم الآن، لا يستطيع مبطل أن يستدل على باطله بالقرآن الكريم أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والراسخون في العلم يصل بهم الأمر إلى أن الآية التي يستدل بها مبطل في نفس الآية يجدون دليل على 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 بطلانه، على باطله، دليل على باطله، يستخرجونه من نفس الآية دليلا على بطلانه، بمعنى يقلبون السحر كما قالوا عن السحر، وإن كانوا لا يقال على هذا إلا ما يشبهون. إذا لا يستطيع مبطل أن يستدل على بطلانه إلا ربما على بعض الضعفاء فقط، وإلا في حق العلماء من نفس الآية يجدون الدليل على باطله. الثاني، لدينا دليل مجمل، نقول هذه الآية هذا الفهم هل فهمه السلف الصالح رضي الله عليهم أم لا؟ بمعنى هذه الآية لا شك أنهم يعرفون معناها، الصحابة رضي الله عليهم، هل أخذوا من هذه الآية مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يحتفلوا وتكاسلوا عن الاحتفال ولو يوم واحدا، أم أن هذا الفهم ظهر لك؟ فإذا لم يكن قد ظهر لهم فنحن في الحقة متعبدون بأننا نفهم القرآن الكريم بفهم السلف الصالح. نعم. ثم الشيخ صفي يذكر كذلك دليل تفصيلي، قال تسليد الشبهة الأولى، وهذا التسليد هو المطلوب هو المطلوب. قال الشيخ لا يخفى أن تفسير قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بمولده صلى الله عليه وسلم، لا يشهد له أي تفسير. أن تفسير قوله تعالى الآية بمولده لا يشهد له أي تفسير. نعم، لو قلبت التفسير كلها لا تجد من يستدل بهذه الآية على مشروعية الاحتفال بالمولد. وهو مخالف، وهو مخالف لما فسره به الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، وقد جاء عنهم أن المراد بفضل الله القرآن ورحمته الإسلام. يعني جاء عنهم أن تفسير الرحمة من القرآن وأنها كذلك الإسلام، بهذا قال ابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم، وعنهما أيضا فضل الله القرآن ورحمته أن يجعلكم من أهله، وقيل العكس. وهذا مذكور في تفسير ابن كثير، نقول في تفسير القرطبي كذلك. فالحاصل أن الله تعالى لم يأمر عباده بتخصيص ليلة المولد بالفرح والاحتفال، وإنما أمرهم أن يفرحوا بالإسلام وهو دين الحق الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد تعرضت الآية للبعثة ولم تتعرض لولادته، تعرضت الآية لبعثته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا الأمر حتى وإن كان ولا بد فيعني يعود الأمر إلى البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ربما نعم أقرب إلى تفسير أن الرحمة متعلقة أكثر ببعثته لا بمجرد ميلاده. ولم تتعرض لولادته، قال تعالى ممتنا على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ما قال إذ أنجب أو أولد أو نحو ذلك. وفي صحيح مسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وفي رواية في صحيح مسلم أيضا أنه لما سئل عن صوم الاثنين قال ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. إذن سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين، كان يصوم صوم الاثنين والخميس، إذن قال عن الاثنين أنه يوم بعثت فيه، وقال كذلك في رواية أنزل علي فيه في الاثنين. إذن علق صلى الله عليه وسلم ذلك بالبعثة ولم يعلقه بالولادة، والذي يظهر أننا نتوقف هنا. نعم، وتبقى كذلك الحصة القادمة تابعة لهذه الحصة في هذا الموضوع.